إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا في الدرس الأول من دروس رمضان عبر التاريخ أهم مسائل التاريخ، وهي في ذكر الأشهر العربية عند العرب الأوائل وعند من تقدم منهم، فقلنا كانت لهم مسميات في ذلك، وكل مسمى كان على معنى. ثم قام العرب وغيروا هذه الأسماء، وكان التغيير الثاني بالنظر على حسب الأحوال والظروف المحيطة بتلك الفترة الزمنية، فما كان من فترة فيها البرودة قد بلغت الذروة إلى حد التجمد كانت تسمى الأشهر بجمادة، كما وقع مع الجمادة الأولى وجمادة الآخرة. وإذا كان الفترة الزمنية جاءت في فصل الربيع سمي بشهر الربيع ونحو ذلك. وكان شهر ناتق المعروف بناتق عند العرب لما أرادوا أن يحولوه إلى اسم جديد وجدوا أنه صادف شدة الرمضاء وهي شدة الحر فسمي برمضان، سمي برمضان. وقلنا من خلال هذا التعليل تعلم أن هذه الأسماء إنما جاءت كأمر عارض، فلا يستشكل بعد ذلك يقال كيف إذن لا يأتي رمضان في برد ويأتي رمضان في شتاء. هم ما أرادوا أن تكون صفة لازمة لهذا الشهر، وإنما هي كان صفة عارضة في تلك، يعني كما يقال صفة آنية في تلك الآن، لما أرادوا أن يحول الاسم إلى ذاك في تلك الفترة، في تلك الفترة كانت الأيام حر فسمي برمضان فقط. أما بعد ذلك يدخل الشتاء ما يدخل الشتاء، هذا ليس له تعلق بالتعليل الذي علل به، وهذا كما قلنا تعليل أهل التاريخ، وإلا في بعض عند بعضهم نزاع، وهذا المشهور في كتب اللغة. ننتقل كذلك من المسائل التاريخية المتعلقة برمضان الآن، ننظر إلى كلام أهل الشرع، هل رمضان كان شهرا من أشهر الصيام في الأمم الماضية السالفة؟ هل كان رمضان يعرف بأنه شهر للصوم أم لا؟ في هذا نزاع عند السلف رحمهم الله تعالى. ذهب الطائفة من العلماء إلى أن رمضان كان معروفا عند الأوائل وعند الأمم وعند الملل بأنه شهر للصيام، ولهذا نقل القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قال أهل التاريخ أول من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. أول من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السفينة، وانظر أين نوح. وإنما أرادوا كدلالة على أن رمضان كان يعرف بشهر الصيام من لدن نوح عليه السلام. وهكذا نقل عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه كان يقول أن في قوم موسى وقوم عيسى كان عندهم رمضان، كان عندهم رمضان وكان يلزمون بصيام رمضان كذلك. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى قال كتب الله رمضان على كل أمة، كتب الله رمضان على كل أمة. فهذه طائفة من السلف وأقوال وعبارات من أئمتنا رحمهم الله تعالى يؤصلون، يعني يقعدون أو يؤصلون هذا المفهوم على أن رمضان كان موجود في من كان قبلنا. ويورد أو أورد هنا في هذا الباب حديث مرفوع عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، لكن لا يصح لأن في إسناده مجهول. فهذه طائفة. وبالمقابل هناك من السلف رحمهم الله من لا يرى هذا القول، لا يقول بأن رمضان كان معروف، بل رمضان يعتبر خاصية من خصائص الأمة المحمدية، شهر أعطاه الله هبة ومنحة للأمة المحمدية لشرفها ولقدرها. ومن تأمل في النصوص يرى أن هذا القول، القول الثاني، هو الصواب، ولهذا أثر عن الصحابة الذين كانوا يقولون بهذا القول. فقد كان من قول معاذ رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة أن رمضان خاص بهذه الأمة، وأن الأمم الماضية كان الصيام عندهم عبارة عن أيام معدودة، عبارة عن أيام معدودة فقط. ولهذا الآن انظر الإشكال الآن في الآية الذي يقول فيها ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآن هذه الآية تشكل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من لدن نوح عليه السلام مرورا بجميع الأنبياء، ما من نبي ما من أمة إلا وجاء فيها في حقها هذا الشيء. لكن ما هو هذا الشيء؟ هل في حقها صيام أم في حقها رمضان؟ هنا الإشكال. ظاهر الآية أنه صيام ليس فيه رمضان، لم يقل ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم رمضان كما كتب على الذين من قبلكم، ما جاء فيه ذكر رمضان، إنما جاء صيام، وهذا المتفق عليه: ما من أمة من الأمم إلا وشرع فيها صيام، عند اليهود صيام، عند النصارى صيام. صحيح هم بدلوا وغيروا وزيدوا، فالنصارى كما يذكر أهل التفاسير أنهم تلاعبوا بصيامهم حتى بلغ إلى 50 يوم، ولهم في ذلك تأويلات وقصص ليس مقام ذكرها. بينما اليهود تلاعبوا في الصيام حتى أنقصوه عن عدده. فشاهد أن الصيام كصيام إمساك عن الطعام والشراب هذا موجود في الأمم الماضية لنص القرآن، لكن هل هذا الصيام كان في رمضان؟ هنا المعترك. فالكثير من العلماء يرى أن هذا رمضان ما كان معروف إلا في الأمة المحمدية، ميزها الله وشرفها الله بهذا الشهر الفاضل بأن يكون شهر للصيام. ولعل هذا القول هو القول ماذا؟ القوي، والذي عليه ماذا؟ ظاهر النصوص. لأن وسيأتي معنا أن نبينا عندما عاصر اليهود في زمنه ما كانوا يعرفون رمضان، ولما عاصر العرب وكان العرب عندهم شيء من بقايا إبراهيم ما كانوا يعرفون رمضان، فما كان رمضان يعرف بأنه شهر للصيام في الأمم الماضية، وكما قلت مسألة تاريخية والأمر في ذلك واسع. كذلك من المسائل المتعلقة برمضان عبر التاريخ، مسألة متعلقة ببدء التاريخ، ببدء التاريخ. كان المسلمون ما عندهم شيء يسمى بتاريخ، ما كانوا يؤرخون، يعني كتاريخ سنوي يبتدأ من عام كذا وينتهي إلى عام كذا، ما كان هذا يعرف عندهم، وإنما تعرف عندهم أشهر. ويذكرون أن أول ما ظهرت فكرة التقويم أو التاريخ الهجري في زمن وفي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقيل قام رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أرخوا. قال رجل عمر: أرخوا، أي اجعلوا تاريخ. فقال عمر: وما أرخوا؟ وما أرخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم، يكتبون شهر كذا من سنة كذا. فكان هذا الأعاجم من الفرس والروم كانت لهم تقويم، تقويم سنوي ويختلفون. فكان الفرس مثلا تقويم يقوم على الملوك، إذا حكم ملك فيجعلون التاريخ عند الناس على حياة الملك، إذا جاء ملك آخر فيجعلون في حياة الملك الآخر تاريخ للفرس. وأما الروم فكانوا كذلك على تقويم آخر. فكانت الأمم من الأعاجم من الفرس والروم عندهم تواريخ يسيرون عليها ويضبطون فيها الأعمال والقضايا التي تمر عليهم. وكان المسلمون في تلك الساعة ما عندهم تاريخ ماذا مثل كالذي عند الأعاجم، فظهرت بعض المشاكل. وفي رواية أخرى أن المشكلة الذي أثرت في زمن عمر مثل هذه المشكلة، أن هناك دين قضية ورفعت إلى عمر رضي الله تعالى عنها، فيها أن الدين الفلاني يحل في شعبان. فقال عمر: أي شعبان؟ أنا عندي دين قضية، أنا عندي دين على فلان من شهر شعبان. فلما رفعت القضية لعمر رضي الله تعالى عنه قال: وأي شعبان؟ إيش من عام أي شعبان؟ وهنا ظهرت قضية التاريخ، فكانت حاجة الناس للتاريخ. الشاهد هذا طبعا من أسباب أو من الروايات المروية في عهد عمر. فقال رجل: يا عمر أرخوا. فقال عمر: وما أرخوا؟ قال: شيء تكتبه الأعاجم من شهر كذا إلى سنة كذا. فقال عمر: حسن، فأرخوا. يعني يبدو أرخوا بأمر نتفق عليكم تاريخ نمشي به ونتعارف به في هذا المجتمع. فقال: أرخوا. فقالوا: من أي السنين نبدأ؟ استشاروا عمر رضي الله تعالى عنه: من أي السنين نبدأ؟ وفي رواية أخرى أن عمر جمع الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم جميعا، جمعهم حتى يحددوا للمسلمين تاريخا يبتدئ من كذا وينتهي من كذا. فقالوا: من أي سنين نبدأ؟ وهنا ظهرت آراء من بعض الصحابة وممن كان في زمن وفي مجلس عمر. منهم من أراد أن تكون السنة تكون، منهم من قال من مولده عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال من مبعثه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال من وفاته، ومنهم من قال من هجرته. فحينها مال عمر رضي الله تعالى عنه للهجرة، قالوا: نؤرخ بالهجرة، لأن ذلك أظهر وأشهر، لأن الإسلام ظهر جليا واضحا في العالم كله بعد الهجرة، وهو النصر. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فكان نصر من عند الله عز وجل، وبها ظهر دولة الإسلام. فمال عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن السنة الإسلامية تبدأ من السنة الهجرية، انتهينا من السنة. قال: ثم قالوا: من أي الشهور؟ وهنا الشاهد: ثم قالوا: من أي الشهور نبدأ؟ إذا اتفقنا نؤرخ للمسلمين السنة تبدأ من السنة الهجرية، السنة الأولى، السنة الثانية، مثل سنة عن 1400 الآن الهجرة. طيب، قالوا: من أي الشهور؟ قالوا: نبدأ من رمضان. وهذا الشاهد، قالوا: نبدأ من رمضان. أول شهر ذكروه في اقتراحهم وفي أذهانهم ظهر رمضان، وذاك لعلو قدره عندهم. وهذا الشاهد الذي بصدده ذكرت هذه المقالة في هذا المقام، أن نعلم كيف كان الصحابة ما يعظمون هذا الشهر. قالوا: من رمضان، نجعل رمضان أول شهر هجري من السنة الهجرية. ثم قالوا: محرم، فهو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام، فاجتمعوا على محرم، اجتمعوا على محرم. وقد نص ابن كثير رحمه الله تعالى أن الصحابة أجمعوا، أن الصحابة أجمعوا بلا خلاف أن السنة تبدأ عندهم من السنة الهجرية من شهر محرم. وبهذا نعرف بماذا أو كيف بدأ التاريخ الإسلامي. فشاهد، يعني طبعا هذا ليس لها تعلق برمضان، لكن فيها تعلق من هذا الوجه، كيف أن رمضان كان سيشكل تغيرا في التاريخ الإسلامي، لكن كانت نظرة الصحابة أعمق رضي الله تعالى عنهم لما رأوا أن الحج، أن محرم هو مكان منصرف الناس، لأن بعد من يحجون، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يرجع جديد من بطن أمه، يبدأ صفحة جديدة. فجعلوا محرم هو صفحة جديدة للعام كله بدأوا، وهو شهر الله الحرام. بل قال بعض العلماء أن هذا كله فيه دلالة من القرآن، في هناك آيات من القرآن تدل على أن شهر المحرم هو الشهر، أو أن شهر العام الهجري هو العام الذي ارتضاه الله جل وعلا للناس، وليس هذا أوان ذكره. هذا ما يتعلق بالعام الهجري الإسلامي. كذلك من مسائل قبل أن ندخل في الحوادث التي وقعت في رمضان في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، مسائل متعلقة بفرضية رمضان. ك كيف فرض رمضان على هذه الأمة؟ بعض الناس ربما يظن أن رمضان أول ما فرض على هذه الهيئة من أول وهلة، من أول وحي. لا، ليس كذلك، بل رمضان عندما فرض على هذه الأمة كان على مراحل، كان على مراحل. أول مرحلة أو الطور الأول الذي به ابتدأ الصيام في الأمة كان عبارة عن فرضية عاشوراء. فرضية عاشوراء يوم واحد هو اليوم الذي فرض على الناس في بداية الإسلام. ما كان يعرف رمضان، كان المسلمون ما يعرفون رمضان، إنما يعرفون صوم عاشوراء، هو صوم واحد فقط يصومه المسلم، وهذا الصوم هو الفرض. وقد جاءت الأدلة الدالة على هذه الفريضة، فجاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قدم نبينا صلى الله عليه وسلم، أي المدينة في الهجرة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، رأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، فصامه وأمر بصيامه. فكان هذا أول صيام يأتمر به الناس، أول صيام، ما كان هناك رمضان، كان صيام عاشوراء، مع التنبيه، مع التنبيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام طبعا فرض هذا في المدينة، ليس معنى ذلك أن نبينا ما صام عاشوراء، بل صام عاشوراء وهو كذلك في مكة، صام عاشوراء كذلك في مكة. لأن بعض الناس يفرح يقول: انظر نبيكم اتبع اليهود في هذا الأمر، وهذا ليس كذلك، لكن مع هذا يقال بل النبي صام قبل اليهود، فكان يصوم في مكة. فقد ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريشا. فكان عاشوراء يوم مميز عند الجزيرة، عند اليهود وعند الجاهلين، فكان معظم يوم عاشوراء. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريشا في الجاهلية، أي كانوا في مكة في الجاهلية، وكان رسول الله يصومه، كان يصوم وهو في مكة عند قريش، وكان يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. الأمر جاء في المدينة، وإنما كصيام عاشوراء كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام وهو موجود في مكة. فالشاهد من ذلك أن أول منزلة من منازل الصيام على المسلمين كان بصيام عاشوراء، وكان هذا عبارة عن يوم واحد. طب كم استمر هذا التشريع؟ استمر هذا التشريع لعام واحد فقط، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى: عام واحد فقط هو الذي فرض فيه عاشوراء، بعد هذا العام ماذا؟ ألغي عاشوراء. لا أعني بألغي أي ألغي صيام عاشوراء، لا، ألغي الفرض. كون أن يكون عاشوراء فرض نسخ، لم يعد بعد ذلك عاشوراء فرضا على هذه الأمة، بل أصبح مستحبا، وهذا بالإجماع، أصبح صيام عاشوراء مستحب بالإجماع. إذن هذه المرحلة الأولى من مراحل فرضية الصيام على الناس، على المسلمين، أنه فرض عاشوراء طبعا، وهذا على مذهب الجمهور، هذا على مذهب الجمهور، إلا في بعض الفقهاء من الشافعية يرون أن عاشوراء ما كان فرضا أصلا، بعض الفقهاء يرون أن عاشوراء ما كان فرضا أصلا، وهذا ليس بصحيح، بل الدلة الدالة على ذلك أن عاشوراء كان فرض، أمر نبينا بصيامه، أمر بصيامه. المنزلة الثانية من منازل فرضية الصيام نزل شهر رمضان على المسلمين، لكن عندما نزل رمضان على المسلمين كان الناس فيه بالخيار. ما معنى بالخيار؟ أي أنت وكما تريد، من أحب أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر يفطر ويفتدي، من غير مرض، من غير عذر، من غير سفر، من غير أي شيء. كان هذا كذلك من التشريع، وكان هذه من رحمة الله جل وعلا أن تدرج بشرع بفرضية الصيام على هذه المراحل، حتى يكون ماذا في ذاك السهولة واليسر على كواهل المسلمين. فلما نزل رمضان نزل شهر رمضان كشهر عبادة والصيام، لكن ليس على وجه الإلزام وإنما على وجه الخيار والمشيئة. من عنده قدرة على الصيام صام، ومن لا يعني كما قال ومن لا يريد، أنا قادر على الصوم لكن ما أصوم، سأفطر وأفدي لك ذلك. وذلك لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان المسلم بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، مع أن الصيام هو الأفضل لنص القرآن. ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قد كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وجاء هكذا مثله عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن جماعة من الصحابة. ثم يأتي الطور الثالث وهي المنزلة الأخيرة من فرضية الصيام، وهو أن رمضان أصبح شهر للصيام من باب الإلزام والوجوب. الخيار والخيرة الذي كانت موجودة من قبل نسخت، فلا أحد بعد ذلك يستصيغ أن يفطر في رمضان إلا من عذر، إلا من عذر. وكما هذا نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبت في الصحيح من حديث سلمة الأكوع رضي الله تعالى عنه قال قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين. قلنا هذا هكذا كان رمضان، من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين. قال حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فماذا فامتنعوا عن الإفطار بعد ذلك، فلا يفطر أحد منهم إلا بعذر. فهذه منازل متعلقة بفرضية الصيام. وقال علماء أن فرضية رمضان كانت في السنة الثانية من الهجرة، وهذا بالإجماع فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة. قال وعلى هذا فقد صام نبينا عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا، صام نبينا عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا. فهذه خلاصة ما يتعلق برمضان في التاريخ فرضيته. فكان رمضان لا يعرف، إنما كان يعرف عاشوراء، ثم نزل رمضان لكن بالخيار، ثم جاء رمضان كذلك لكن بالإلزام. ومسألة أخيرة تطرق وهي متعلقة بهذا المبحث، وهي تعتبر مرحلة رابعة من مراحل فرضية رمضان، لكن هذه المرحلة ليس لها تعلق بالفرضية وإنما لها تعلق بالكيفية. جاء في بعض روايات السنن عند أبي داود وعند غيره أن رمضان لما شرع كان من التشريع الأول في صيام رمضان أنه إذا جاء وقت الفطر فإن للمسلم أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي أهله، مثل هذا رمضان إذا دخل وقت الفطر تفعل ما تشاء، لكن إذا نام فإنه يمتنع عن كل شيء. وهذا كما على بعض صحة بعض يعني على صحة بعض الروايات في السنن أن إذا جاء وقت الفطر تفطر تأكل وتشرب وتفعل ما تشاء، لكن إذا نمت يكون هذا النوم معناه قطع للمفطرات، تصوم إلى ثاني يوم. واستمر هذا الحال حتى وقعت قصة لأحد الصحابة واسمه صرمة، وقيل أبو صرمة رضي الله تعالى عنه، أنه كان صائم فدخل على امرأته وقد حان وقت الفطر، فقال لأهله هل عندكم من طعام، صائم يفطر، فقالت أن لا، قالت لكن أنطلق وأتيك بطعام. وكان هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان في يومه يعمل يشتغل، وهذا معناه أنه على تعب. فجلس الصحابي ينتظر أهله يأتون بطعام، لأن دخل وقت الفطر يأتون بطعام، فبينما هو كذلك نام، إذا نام فبهذا النوم سيمتنع لن يأكل شيء أبدا حتى اليوم الثاني. فلما دخلت امرأته عليه رأته قالت خيبة لك، ايش فعلت يعني خلاص ما عاد نمت الآن ما تأكل شيء، يعني الطعام والشراب سيكون محرم عليك، وهذا كان من التشريع الأول. فقالوا خيبة لك، ليش ما اللي صنعت؟ فنام وكمل، انظر يعني من المغرب صام إلى ثاني يوم إلى المغرب، طبعا ما واصل المغرب، في رواية أنه بلغ حتى إلى منتصف النهار فأغشي عليه. تخيل أنت كم يوم، يعني يومين بتعب، يعني صام يعني في اليوم الأول كاد أن يهلك وأراد طعام ما وجد، ثم صام اليوم الثاني، فجاء يوم الثاني في منتصف النهار أغشي عليه، فبلغ ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقال الراوي: ففرح الصحابي ذلك فرحا شديدا. والحديث يحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا كذلك من كيفية يعني هيئة رمضان في بداية أمره. فهذه يعني نبذ سريعة حول أشياء ممهدة حول رمضان، وسيأتي إن شاء الله في دروس أخرى حول الأحداث والحوادث التي وقعت في رمضان في زمنه عليه الصلاة والسلام. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.